أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام للجواب عما ذكره المحقق العراقي من إدخال المورد في باب الشك في القدرة، وبالتالي إثبات منجزية العلم الإجمالي في محل الكلام من دون التمسك بإطلاق دليل التكليف. الجواب عنه ذكرناه في الدرس السابق. حاصل الجواب هو هذا، هو أنه التنجز الذي يحكم به العقل في موارد الشك في القدرة يراد به لزوم التقدي للامتثال والإتيان بما يشك في القدرة على ما لم ينكشف عدم القدرة. هذا المراد بالتنجز، أن العقل يحكم بلزوم التقدي للامتثال ما لم ينكشف عدم القدرة. هذا المعنى للتنجز إنما يتطور في حالات الشك في القدرة على الامتثال. في حالة الشك في القدرة على الامتثال هذا المعنى للتنجز يكون متصور، كما في مثال الغسل المتقدم إذا شك في قدرته على الاتيان بالغسل. هذا يقول مما يحكم العقل بوجوب التقدي للامتثال، فيحكم العقل بوجوب التقدي للغسل، وجوب التقدي لما يشك في قدرته على، يعني هو يشك في قدرته على امتثاله، على امتثال التكليف بوجوب الغسل، فيجب عليه التقدي للامتثال، يجب عليه التقدي لما يشك في قدرته عليه اللي هو الامتثال بحسب الفارق. فإما أن يأتي به يتصدى فيأتي به، أو يتبين له عدم القدرة عليه، وهذا هو معنى التنجز الذي يحكم به العاقل. وأما عند الشك في القدرة على العصيان لا على الامتثال، كما في محل الكلام بما بيناه في الدرس السابق، لأن الشك في المقام في محل الكلام ليس في القدرة على الامتثال، لأن المكلف قادر على الامتثال، لأنه قادر على الترك، والترك هو عبارة عن شنو؟ عن الامتثال. فلا شك في القدرة على الامتثال في محل الكلام، وإنما هو يشك في قدرته على الفعل، على شر ذلك الإناء الذي هو في مكان يشك في كونه خارج عن محل الابتلاء أو داخل في محل الابتلاء. فالشك في العصيان في القدرة على العصيان، وليس الشك في القدرة على الامتثال. وإن كان يمتثل هذا النهي حتى في الفرد المشكوك، يعني يترك الشرب الإناء، قادر على امتثاله، وإنما هو يشك في قدرته على العصيان، يعني في قدرته على الشرب، على الفعل الذي يتحقق به العصيان، فالشك شك في القدرة على العصيان. في مثل هذا يقول لا معنى للتنجز، أو أن التنجز الذي يحكم به العقل بالمعنى السابق لا معنى لاضطراره في المقام، بأن يقال مثلا أن العقل يحكم بلزوم التقدي لما يشك في القدرة في قدرته عليه، والمفروض أن ما يشك في قدرته عليه وجنه والعصيان والمخالفة. لا معنى لأن نقول بأن العقل يحكم بلزوم التقدي علما للعصيان، بلزوم التقدي للعصيان، بينما هناك كان ما كان هناك معنى ان يقال ان العقل يحكم بلزوم التصدي للامتثال عند الشك في القدرة على الامتثال. اما عند الشك في القدرة على العصيان لا معنى لان يقال ان العقل يحكم بلزوم التصدي للعصيان حتى يتبين له مثلا عدم القدرة. هذا المعنى غير متصور عند الشك في القدرة على العصيان. ومن هنا لا يصح إثبات المنجزية في محل الكلام استنادا إلى أن المشكوك من موارد الشك في القدرة، لا يصح إثبات ذلك. يعني ما ذكره المحقق العراقي من أننا نعلم بتكليف فعلي على تقدير ومنجز على تقدير آخر، فيكون هناك علم بالتنجز على كل تقدير، وهذا علم إجمالي ينجز كلا الطرفين. هذا الكلام لا يصح إلا في موارد الشك في القدرة على الامتثال، أما في موارد الشك على القدرة في العصيان كما في محل الكلام هنا لا معنى لحكم العقل بالتنجز، وبالتالي لا يكون هناك علم إجمالي بالتنجز على كل تقدير، فلا يتم هذا الكلام. اللي يمكن أن يقال في هذا المجال هو أنه لماذا لا نفسر التنجز الذي يحكم به العقل في موارد الشك في القدرة تفسيرا آخر غير مسألة لزوم التصدي لما يشك في قدرته عليه، حتى نقول بأنه إن شك في القدرة على الامتثال فهذا معقول التصدي لما للامتثال، ولا يكون معقول ومقبول عندما يكون الشك في القدرة على العصيان. لا، لماذا لا نفسر التنجز الذي يحكم به العاقل في موارد الشك في القدرة بتفسير آخر يمكن تطبيقه على كلا الموردين، يعني يكون معقولا في كلا الفرضين وفي كلا الموردين، وذلك لأن نفسر التنجز الذي يحكم به العاقل بأنه عبارة عن قبح تفويت غرض المولى. العقل يحكم بهذا، قبح تفويت غرض المولى في موارد العلم بوجود وتحقق غرضه. عندما يعلم المكلف بوجود غرض للمولى العقل يحكم بقبح تفويت هذا الغرض. هذا هو مفاد الحكم العقلي، هذا معنى التنجز الذي يحكم به العاقل. لأن أي المكلف عندما تعلم بوجود غرض للمولى وتحقق غرض للمولى لا يجوز لك تفويت هذا الغرض لمجرد الشك في قدرتك على تحصيله، بمجرد أنك تشك في قدرتك على تحصيله لا يجوز لك تفويت ذلك الغرض، بل يجب عليك تحصيل ذلك الغرض بالرغم من الشك في قدرتك على تحصيله. هذا هو مفاد الحكم العقلي. هذا التفويت الذي يحكم العقل بطبعه في موارد الشك في القدرة كما يتحقق في الواجبات كذلك يمكن افتراض تحققه في المحرمات، كما يمكن افتراض كما يتحقق في الواجبات كما في مثال الغسل وغير من الأمثلة الكثيرة. عندما يشك المكلف في قدرته على حفر قبر للميت لدفنه الأشكال بأنه لا يجوز له أن يعتمد على الشك في قدرته لترك ماذا؟ لترك امتثال ذلك التكليف، بل يجب عليه التصدي للامتثال. هذا كما يتحقق في الواجبات. وكيف يكون التخويف المحكوم عقلا بطبعه؟ يكون بترك التصدي للفعل. اذا ترك التصدي للغسل مع شكه في قدرته على، ترك التصدي لدفن الميت مع شكه في قدرته على، يقال بان هذا فوت على نفسه الغرابة، على المولى غرابات وعلى قبيح بنظر العقل. العقل يحكم بقبح تفويت الغرض على المولى او بقبح تفويت غرض المولى المعلوم وجوده. هذا في الواجبات. في المحرمات من قبيل شرب الخمر وشرب النجس وامثال هذه الامور المحرمه، عند الشك في القدرة عليها، عند الشك في القدرة على الفعل، هناك تفويت الغرض الذي يحكم العقل بقبحه يكون بالتصدي لفعله، يكون بالتصدي لفعله بعكس ما تقدم في الواجبات. التفويت هناك يكون بترك التصدي للفعل. هذا يحكم العقل بقبحه لأنه تفويت علما للغرض المعلوم، بينما في باب المحرمات تفويت الغرض على المولى يكون بترك التصدي، يكون بالتصدي للفعل. إذا تصدى للفعل في بعض المحرمات يكون قد فوت على المولى ماذا؟ غرضه في بعض المحرمات. يكون التفويت القبيح عقلا الذي يحكم العقل بقبحه يكون بترك التصدي، يكون بالتصدي للفعل. إذا تصدى للفعل يكون قد فوت على المولى غرضه. التصدي للفعل في محل الكلام في المحرمات، التصدي بالفعل يكون بالإتيان بمقدماته المؤدية إليه، يكون بالإتيان بمقدماته المؤدية إليه. إذا جاء بالمقدمات المؤدية إلى ذلك الفعل يقال أن هذا فوت على المولى ماذا؟ غرضاه. إذا تصدى للمقدمات المؤدية إلى الفعل. والسر في ذلك هو هذا، هو أن العقل يحكم في هذه الحالة، يحكم على المكلف بلزوم سد باب وجود الحرام. يجب أن يسد باب وجود ماذا؟ وجود الحرام، حتى يحقق للمولى رضاه. وإلا إذا جاء بالمقدمات المؤدية إلى ذلك الفعل يكون قد فوت على المولى غرضاه، يكون قد خالف الحكم العقلي، لأن العقل يحكم بلزوم سد باب وجود الحرام. وأن لا يأتي بالمقدمات التي تكون مؤدية إلى تحقق ذلك الشنو؟ ذلك الحرام. فحينئذ يكون هذا التكليف منجزا بهذا المقدار، بمعنى ان هذا المكلف الذي يشك في قدرته على فعل الحرام، يشك في قدرته على فعل الحرام، يجب عليه ان لا يأتي بالمقدمات المؤدية الى ذلك الحرام. لماذا؟ لاحتمال أن يكون تلك المقدمات مغضية إلى الحرام، والمفروض أن هذا يوجد تفويت الغرض على ماذا؟ على المولى. ليش نقول احتمال؟ لأن المقدمات وإن كانت مؤدية إلى الحرام، لكن كون ذات حرام هذا مشكوك في محل الكلام، لأننا نحتمل أن الغرض موجود في هذا الطرف كما نحتمل أن الغرض موجود في الطرف المشكوك، فما عندنا علم بأن الغرض موجود في الطرف المشكوك علم تفصيلي، وإنما عندنا علم إجمالي بوجود التكليف في أحد الطرفين، بوجود الغرض في أحد الطرفين. هذا الطرف المشكوك يحتمل أن يكون مما فيه الغرض، يحتمل أن يكون مما فيه الغرض. الاتيان بالمقدمات المؤدية إلى الفعل، إلى الحرام، إلى شرب ذلك الإناء، هذا يلزم من تخفيف الغرض على المولى على تقدير أن يكون هو شنو؟ هو الحرام الواقعي، على تقدير أن يكون الحرام الواقعي موجود في الفرد المشكوك. حينئذ الإسلام بالمقدمات المؤدية إلى ذلك الحرام يكون ماذا؟ يكون تخفيفا لغرض المولى. العقل يحكم بالمنزلية بهذا المقدار في محل الكلام، يحكم بالمنجزية بهذا المقدار في محل الكلام. وبعبارة أخرى نستطيع أن نقول لأن المكلف وإن لم يكن شاكا في القدرة على الامتثال في محل الكلام كما ذكر، لأن المفروض في محل الكلام هو الشك في العصيان، للشك في ماذا؟ للشك في القدرة على الامتثال، وإنما الشك في القدرة على العصيان. صحيح المكلف ليس شاكا في القدرة على امتثال النهي المحتمل في ذاك الطرف، لأنه عالم بقدرته على امتثاله، لأن امتثاله يكون بالترك وهو قادر شنو؟ قادر على الترك. وإنما شكه في الفعل على ما تقدم، على كل صحيح. لكن بعد فعل المقدمات، مقدمات الحرام، بعد فعل مقدمات الحرام المؤدية إليه، المؤدية إليه، يكون المكلف شاكا في القدرة على الامتثال، يكون شاكا في الحقيقة في القدرة على الامتثال، يعني شاكا في قدرته على الترك، يكون شاكا في قدرته على التارك لاحتمال أن تكون ما أدت إليه المقدمات الحرام، المقدمات المؤدية إلى الحرام، احتمال أن يكون حراما. وبعد الإتيان بالمقدمات المكلف لا يكون قادرا على تركه، بعد الاتيان بهذه المقدمات المؤدية إلى ذلك الشرب نسميه، المؤدية إلى ذلك الشرب، المكلف يشك في قدرته على الامتثال، يشك في قدرته على الترك، لأنه إن كان الحرام ليس موجودا فيه، ليس موجودا فيه فما في مشكلة، لكن على تقدير أن يكون الحرام موجود في الفرد المشكوك وقد جاءت المقدمات المؤدية إليه، جاءت المقدمات المؤدية إليه، لا يكون قادرا على الترك، لا يكون قادرا على الترك، يعني لا يكون قادرا على الامتثال. صحيح قبل الإتيان بالمقدمات هو ليس شاكا، هو قادر على الامتثال، وليس شاكا في القدرة على الامتثال، وإنما هو شاك في القدرة على العصيان، لكن بعد الإتيان بمقدمات ذلك الفعل المؤدية إليه، وإذا جاء بها وأدت إليه وكان حراما لا يكون قادرا على امتثال ذلك الحرام، إن جاء بما يرضي إلى ماذا؟ إلى ذلك الفعل المفروض أنه حرام، فلا يكون قادرا على ماذا؟ على الامتثال، إذن هو على أحد التقديرين يكون قادر على الامتثال، على التقدير الآخر لا يكون قادر على الامتثال. إذن في الواقع بعد الإتيان بالمقدمات المؤدية إلى الفعل هو يكون شاكا في القدرة على الامتثال، وحينئذ يكون حاله وحال الواجبات في الفرض السابق. الذي نريد أن نقوله هذا أنه لا مانع ولا محذورة في افتراض ماذا؟ في افتراض أن العقل يحكم بالتنجل بهذا المعنى، بمعنى أن معير المكلف الشاك في القدرة على الخفيف، الشاك في القدرة في موارد الشك في القدرة، العقل يحكم بقبح تفويت غرض المولى ولزوم التقدي لتحصيل غرض المولى، وأن الشك في القدرة ليس عذرا ولا مؤمنا. طبعا هذا كل ما اعتراض ما ذكرناه ونقلناه عن المحقق العراقي سابقا من أن الملاك لا يسقط بالعاجز، وإنما الذي يسقط هو شنو؟ هو التكليف وتوجيه الخطاب. في موارد الشك في الدخول في المحل الابتلاء والخروج عن محل الابتلاء، الملاك موجود على تقدير أن يكون هو الحرام، الملاك موجود، الغرض موجود، الغرض محفوظ. فالعقل يقول بأنه عند الشك في القدرة لا بد يحكم بقبح تفويت الملاك ولزوم التصدي لتحصيله. هذا المعنى من التنجل كما ينطبق في الواجبات ويتحقق في الواجبات يمكن افتراض تحقق في ماذا؟ في المحرمات. وذلك بأن يفهم العقل بأنك لا يجوز لك ماذا؟ الإتيان بالمقدمات المؤدية من إلى ذلك الفعل، لأن الإتيان بالمقدمات المؤدية إلى ذلك الفعل يعتبر بنظر العقل تفويت لغرض المولى، وتفويت غرض المولى قدير. ليكن حكم العقل منجز هذا المقدار في محل الكلام، وحينئذ يصح للمحقق العراقي، يمكن للمحقق العراقي أن يقول لأننا نعلم بتكليف فعلي على تقدير وتكليف منجز على تقدير آخر، على تقدير أن يكون الحكم موجود في الطرف الداخل في محل الابتلاء فهو فعلي، على تقدير أن يكون التكليف موجود في الطرف المشكوك. هنا لا علم لنا بفعليته، لماذا؟ لأن الدخول في محل الابتلاء شرط في التكليف بحسب الفارض، لكنه ليس شرطا في الملاك، لكنه ليس شرطا في الملاك. فالعقل يحكم بقبح تفويت هذا الملاك، بقبح تفويت هذا الملاك، ويتمين في التأثير المقدمات المؤدية إلى ذلك الفعل الذي تحتمل كونه حرام، لأن هذا تفويت لغرض المولى، وهذا طبيعا بحكم العاقل فيحكم بالتنجل. هذا ما يرتبط بهذا البحث. طبعا هناك كلام للسيد القوي حفظه الله نفسه، الظاهر انه ناظر الى كلام المحقق العراقي المتقدم، لكنه يذكره في الشبهة المصداقية التي يأتي الكلام فيها. كلامنا الآن هو في الشبهة المفهومية، يذكر كلاما في الشبهة المصداقية يرتبط بهذا، كأنه ناظر إلى كلام المحقق العراقي ويشكل عليه بهذا الإشكال، سيأتي التعرف له. يشكل عليه لأنه مسألة الشك في القدرة إنما يكون مورد لحكم العقل بالاشتغال والاحتياط، ولا تجري فيه البراءة، لا تجري فيه البراءة. هذا كله في موارد إحراز الغرض، إحراز وجود الغرض، والشك في القدرة على تحصيله عنده لن يحكم العقل بالاحتياط وبالاشتغال ولا مجال للبراءة. يقول هذا غير متحقق في محل الكلام، لأننا لا نعلم، لا نحرز الغرض، لا نحرز وجود الغرض في هذا الطرف ولا في هذا الطرف. هل نحرز وجود الغرض في هذا الطرف؟ لا. هل نحن وجود الغرض في ذات الطرف؟ لا. هو يأتي بهذا الكلام لبيان أنه لا مانع من إجراء البراءة كما سيأتي بحث الشبهة المصداقية، لا مانع من إجراء البراءة في الطرف المقدور الداخل في محل السلام المشكوك، يقول لا مانع من إجراء البراءة فيه. وليس هذا موردا لحكم العقل بالاحتياط والاشتغال. لماذا؟ لأن العقل إنما يحكم بالاحتياط والاشتغال عند إحراج وجود الغرض، ونحن لا نحرج وجود الغرض في الطرف المقدور، في الطرف الداخلي في محل الابتلاء لا نحرج وجود الغرض، لاحتمال يكون الغرض موجود في الطرف الآخر. ولذا يقول هذا ليس من موارد حكم العقل بالاشتغال والاحتياط عند الشك في القدرة، ليس هذا من موارده، لأنه يشترط فيه إحراج وجود الغرض. وفي هذا الطرف المقدور الداخل في محل الابتلاء نحن لا نحرج وجود الغرض، فلذا لا معنى من جريان شنو الغرض. واضح؟ نقدر من هذا الكلام نطبق على الطرف المشكوك اللي هو محل كلامنا، محطر العراق ناظر الطرف المشكوك. محقق العراقي يقول لأننا نعلم بتكليف فعلي على أحد التقديرين ومنجز على التقدير الآخر. يا التقدير الآخر يعني على أن يكون على تقدير أن يكون التكليف موجود في الطرف المشكوك، موجود فطبق على الطرف المشكوك. فيمكن مثلا أن ينقل هذا الكلام إلى الطرف المشكوك فيقال بأنه إجراء يعني الالتزام بالاشتغال والالتزام بحكم العقل بالاشتغال وبالاحتياط في عند الشك في القدرة إنما يصح إذا كنا نحرج وجود الغرض في هذا الطرف، ونحن لا نحرج وجود الغرض في الطرف المشكوك. فحينئذ لا يكون هذا من موارد الاشتغال، من موارد حكم العقل بالاشتغال والاحتياط باعتبار الشك في القدرة، لأنه يشترط فيه أن يكون هناك إحراز للغرض والملاك، ونحن لا نعرف ذلك. فإذا نمنع مما ذكر المحقق العراقي من إجراء قاعدة الاشتغال والالتزام بأن العقل يحكم بالتنجز في الطرف المشكوك باعتبار الشك في القدرة، نمنع من ذلك لأنه لا علم لنا بوجود الغرض في الطرف المشكوك، لا نحدد ذلك. فلا يكون من موارد حكم العقل بالتنجز، وهذه إشكال على المحقق العراقي. بالتالي لا يكون العلم الإجمالي منجزا، لأنه علم بتكليف فعلي على تقدير وليس فعليا وليس منجزا على التقدير شنو الآخر. لماذا لا يكون فعلي؟ واضح، لأنه ما طعلم لدخوله في محل الابتلاء ويشترط في فعلية التكليف الدخول في محل الابتلاء، هذا واضح. لماذا غير منجز؟ لأن العقل لا يحكم فيه حتى بالحال الغرض، لأننا لا نحرج وجود الغرض في الطرف المشكوك. فبالتالي ينهار ما ذكر المحقق العراقي. واضح هذا الإيراد؟ هذا الإيراد اللي سيأتي التعرض له في الحقيقة ممكن أن يقال في دفعة، هو أن المحقق العراقي يفترض إحراز وجود الغرض، لكن على نحو العلم الإجمالي، يفترض أننا نعلم بتحقق الغرض في أحد الطرفين، صحيح؟ هذا الطرف بخصوصه ما قعدنا علم بوجود الغرض فيه، وكذلك الطرف الآخر، لكننا نعلم إجمالا بوجود الغرض، نعلم إجمالا بتحقق الغرض، صحيح ما عندنا علم إجمالي بتحقق التكليف على كل تقدير، من جهة أن التكليف الفعلي مشروط بالدخول في محل الابتلاء، واحنا نشوف في دخول أحد الطرفين في محل الابتلاء وخروج عن محل الابتلاء، وقلنا أنه نتيجة التعقيد المقدمتين فلا يكون هناك علم بتكليف فعلي على كل تقدير، لكن بالنسبة إلى الغرض هناك علم بثبوت الغرض على كل تقدير، بمعنى أنه على سبيل أن يكون التكليف في هذا الصلاة الغرض موجود، إن كان في ذاك الصلاة أيضا الغرض موجود، وإن سقط التكليف حتى إذا سقط التكليف على شكل خروجه عن محل الابتلاء، لكن الغرض ذاتي، لأن الخروج عن محل الابتلاء اللي هو الحجز العرفي لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم جواز الغرض، وإنما يستلزم ماذا؟ عدم التكليف، عدم توجيه الخطاب. إذن هو يسر الإحراج وجود الغرض لكنه إحراج تفصيلي، وإنما هو إحراج شنو؟ إحراج إجمالي. إذن المكلف عالم بوجود الغرض في أحد الطرفين، إما الطرف الداخل في محل الابتلاء أو الطرف الذي يشك فيه. واضح؟ وكأن المحقق العراقي يطبق حكم العقل بالتنجيل حتى في هذا الفارق، يقول العقل يحكم بالاشتغال وبالاختيار عند الشك في القدرة حتى مع العلم الإجمالي بتحقق الغرض، فضلا عن العلم التفصيلي لتحقق شنو؟ لتحقق الغرض. نعم، لو لم يكن هناك علم تفصيلي ولا إجمالي بتحقق الغرض، هنا لا يحكم العقل بماذا؟ بالاشتغال والاختيار. فإذا نحن نعلم تحقق الغرض إما في هذا الطرف أو في هذا الطرف. يأتي المكلف يريد أن يفوض على المولى غرضه على تقدير أن يكون التكليف موجود في هذا الطرف. العقل يحكم بماذا؟ بالتنجيز، ويقول بأنه لا يجوز توفيق بعد العلم بالغرض كما هو الحال في التكليف. شلون بعد العلم بالتكليف العقل يقول بأنه لا بد من الاختيار؟ مع أنه لا يعلم بأن التكليف موجود في هذا الطرف أو شنو؟ أو في هذا الطرف، هذا العلم الإجمالي العادي، لا يعلم بوجود التكليف في هذا الطرف ولا يعلم بوجود التكليف في هذا الطرف، لكن لأنه يعلم الإجمالي بوجود التكليف العقل يحكم بماذا؟ بالاشتغال وبالاختيار. نفس الكلام هو يطلق علما على العلم الإجمالي بالغرض، يعلم إجمالا بوجود غرض للمولى، سبحانه تردد لأن هذا الغرض موجود هنا وموجود في هذا الطرف. العقل أيضا يحكم بالاشتغال ويحكم بماذا؟ ويحكم بالاختيار. نقدر نقول كما ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه أن هنا لا 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 علم بالغرض، لا إحراز للغرض، بحيث قارنا بالشبهات البدوية. يقول بالشبهات البدوية ما يحكم العقل بالتنجر، احتمال أن يفوت الغرض هذا ما يأثر، هذه كل شبهة بدوية واحتمال أن يفوت الغرض المولى. المهم هو إحراز فوات شنو؟ فوات الغرض. في محل كلام يفوت الغرض، في محل كلام فيما إذا فرضنا أنه لم نحكم بالتنجيز، لم نحكم بالتنجيز، حينئذ سوف ماذا؟ سوف يفوت الغرض بهذا المعنى الذي ذكرنا. هذا طريقة التعرض له في الشبهة المصداقية. ومن هنا يذهب انتهى الوقت، إلى هنا يتم الكلام في المقام الأول يعني في الشبهة المفهومية، والظاهر والله العالم أنه لم يقم دليل لإثبات المنجزية في محل الكلام، يعني عندما يخرج عندما يكون أحد أطراف العلم الإجمالي يشك في خروجه.